السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأربعاء أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى بغداد غدا الخميس في زيارة رسمية. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مصدر في مكتب المالكي طلب عدم ذكر اسمه أن أردوغان سوف يصل إلى العاصمة العراقية يوم غد. وكان المبعوث التركي الخاص مراد أوزجلك التقى المالكي الشهر الماضي وأعلن أن أردوغان يعتزم زيارة العراق. ومن جهته أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الأسبوع الماضي الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي إلى بغداد دون إعلان موعدها المحدد. ذكرت الشرطة العراقية أن انفجار قنابل أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح في شمال البلاد وغربها يوم الأربعاء. وأضافت الشرطة أن انفجارين وقعا الواحد تلو الآخر في الفلوجة في محافظة الأنبار أسفر عن مقتل 6 وإصابة 18 شخصا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشرطة أن أحد الانفجارين وقع عند وحدة شرطة تحرس مصرفا، ووقع الثاني بعد بضع دقائق لدى وصول قافلة للشرطة لإجلاء الجرحى، وقتل 4 من عناصر الشرطة. وبعد عدة ساعات قتل مفجر انتحاري بسيارة ملغمة 5 مدنيين وأصاب 15 بجروح في مدينة الموصل. وصرح ناطق أمني في المدينة بأن الهجوم استهدف موكب الفريق الركن رياض جلال توفيق قائد عمليات الجيش في نينوى. ذكر البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض تحديد ما وصف بموعد تعسفي لانسحاب قواتها من العراق. وقالت الناطقة الرئاسية الأمريكية دانا بيرينو للصحفيين المرافقين للرئيس جورج دبليو بوش في قمة مجموعة الثماني في اليابان: عارضنا دائما وما زلنا نعارض موعدا تعسفيا للانسحاب على حد تعبيرها. كما نقلت رويترز عنها القول إن الولايات المتحدة تعتقد أن هذه القرارات ينبغي أن تستند إلى الأوضاع على الأرض، مشيرة إلى اتفاق المسؤولين العراقيين معها في ذلك. وكان ناطق رئاسي أمريكي آخر هو سكوت ستانزل أكد في تصريح سابق أن واشنطن لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية تموز الحالي في شأن وجود القوات الأمريكية في العراق. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول إن المشاركين في المفاوضات متفقون على الرغبة في أن يتحمل العراقيون المزيد من المسؤولية في أمن بلادهم وعلى عودة الجنود الأمريكيين إلى ديارهم بحسب تعبيره. من جهته أعرب وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس عن التفاؤل في شأن استمرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مؤكدا أن نقل المسؤوليات الأمنية للقوات العراقية يسير بشكل جيد. وفي سياق متصل قال اللوتنانت جنرال جيمس دوبك المسؤول عن تدريب القوات العراقية يوم الأربعاء إن القوات البرية الأمريكية في العراق ستنجز معظم مهامها الأمنية بحلول منتصف عام 2009. وأضاف أن القوات البرية ستكون قد أنجزت معظم مهامها بحلول منتصف العام المقبل بحسب ما نقلت عنه رويترز. في المنامة أفادت صحف بحرينية الأربعاء بأن مملكة البحرين رشحت أحد دبلوماسيها ليكون سفيرا مقيما في العراق. ونقلت الصحف عن مصادر لم تسمها القول إن البحرين رشحت الدبلوماسي صلاح المالكي ليكون أول سفير لها في العراق، مضيفة أن المالكي كان يعمل ضمن بعثة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وأفادت فرانس بريس التي أوردت النبأ بأنه لم يتسنى الاتصال بمصدر رسمي لتأكيد الخبر. في الكويت أفيد بأن مسؤولين كويتيين وعراقيين سيجتمعون قريبا للبحث في التعويضات التي فرضت على بغداد بسبب قيام النظام العراقي السابق بغزو واحتلال دولة الكويت في عام 1990. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله القول إنه سيعقد اجتماع في القريب العاجل مع الطرف العراقي تحت إشراف مسؤولين عن التعويضات في الأمم المتحدة لبحث هذه القضية. ذكرت الولايات المتحدة الأربعاء أنه ينبغي على إيران أن توقف فورا تطوير الصواريخ ذاتية الدفع وتمتنع عن إجراء المزيد من التجارب الصاروخية إذا كانت تريد كسب ثقة العالم. وجاءت هذه التصريحات بعد أن أجرت إيران تجارب أطلقت فيها 9 صواريخ طويلة ومتوسطة المدى، بينها صاروخ ذكرت في وقت سابق أنه يمكنه الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع منها ما يتعلق بنشاط ثقافي لفرع اتحاد الأدباء في صلاح الدين، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية والخاصة بالشأن العراقي، كما نتعرف على معاناة أهالي بعض إمارات مجمع الصالحية بسبب شحة الماء، وفي نهاية الساعة نلتقي بالزميل ناظم ياسين في حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، بدأ في العراق تحرك واسع لمعالجة التدمير الذي طال الغابات الطبيعية والصناعية من خلال وضع مشروع لقانون يطرح على مجلس النواب، ويتعامل هذا المشروع مع الغابة كنظام بيئي متكامل لغرض حمايتها، ويتضمن بنودا تمنع التصرف بأراضي الغابات كتمليكها أو تأجيرها أو المسي بمكونات الغابة بأي شكل من الأشكال مع تشكيل شرطة خاصة لحمايتها. حسن راشد والتفاصيل.
توصف كتب التاريخ العراق بأنه غابة كبيرة، فهو أرض السواد وبغداد هي الزوراء نسبة إلى ذلك الوصف التاريخي، حيث تبدل الواقع ولم يعد في العراق من الأشجار ما يكفي لصد العواصف الترابية التي حولت بغداد الزوراء إلى منطقة شبه صحراوية. فقد أدت حروب ومغامرات نظام صدام إلى إزالة معظم الغابات الطبيعية والصناعية، ولعل هذا ما دفع الجهات المعنية إلى بدء تحرك واسع لمعالجة ذلك. بدأ بطرح مشروع قانون على مجلس النواب لحماية الغابات يعد مشددا جدا مقارنة بالقانون السابق الذي يعود إلى سنة 1950. وقد تعامل مشروع القانون مع الغابة كنظام بيئي متكامل لغرض حمايتها.
الغابة هي الوحدة الحياتية المتكاملة من الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات والحيوانات البرية، وكذلك الأعشاب والورود والأبصال والأشجار المثمرة والحيوانات البرية والمائية والدقيقة بنظام بيئي متكامل.
ومنع مشروع القانون التصرف بأراضي الغابات سواء كانت عامرة بالأشجار أو مدمرة.
يمنع تمليك أو تأجير أراضي الغابات لأي شخص أو جهة مهما كانت الأسباب. ثانيا، نقل ملكية أراضي الغابات إلى الوزارات المعنية مثل البيئة والبلديات والشؤون السياحية والآثار أو الوحدات الإدارية أو أي مؤسسة حكومية.
كذلك منع المشروع المس بمكونات الغابة بأي شكل من الأشكال.
يمنع تشذيب أو تقليم الأشجار والشجيرات الغاباتية والنباتات البرية أو قطع الأغصان منها إلا من الدوائر المختصة ولأغراض تنموية. 11، يمنع جمع أي مادة من منتجات الغابات أو حيازتها أو تخزينها أو تصنيعها أو نقلها دون ترخيص خاص بذلك.
مدير عام الشركة العامة للبستنة والغابات في وزارة الزراعة الدكتور صباح الكواز، أحد الذين أسهموا في وضع مسودة القانون، يؤكد وجود حاجة ملحة لهذا التشريع.
القانون احنا بحاجة لان يعني قانون الغابات القديم في 1950 يعني لا يوفي بالغرض، ونتيجة عدم تنفيذ القانون السابق ولو برداتة خلينا نقول او بمقتضبة يعني ما قدرنا نحافظ على غاباتنا لا الطبيعية ولا الاصطناعية ولا مناطق الرعي. فالتحطيب والقطع جائر والرعي جائر والحرائق اللي صارت في أراضي الغابات وفي الغابات الطبيعية والاصطناعية دمرتنا الغطاء النباتي كله.
وعلى الرغم من التشدد الملحوظ في بنود مشروع القانون، إلا أن الكواز يطالب بتشدد أكبر وبإعادة تشكيل شرطة الغابات.
التشريعات اللي موجودة في العالم هي أقسى من هذا، يعني في إيطاليا لا يمكن أن شخص يقطع شجر إلا بموافقة رئيس الجمهورية واللي بعد ما يقدم له الأسباب الموجبة لذلك. هاي من الناحية. المفروض سابقا كان في العراق أنه شرطة الغابات موجودة، ولو أشار القانون مقتضبا على شرطة الغابات، بس لازم يصير أنه تشريع للقانون على تشكيل شرطة الغابات لحماية ومنع القطع وصناعة الفحم والرعي الجائر.
ويتجاوز الضرر الذي أصاب الغابات في العراق عمليات القطع والتدمير إلى غياب المتابعة والإحصاءات العلمية التي تشخص الواقع كما يوضح المدير العام.
الغابات في العراق يعني احنا الاحصائيات اللي موجوده سابقا اللي من 1980 لحد الان انقطعنا بشكل علمي عن الواقع. الغابات الطبيعيه في العراق تشكل 4% من مساحه العراق الكليه وحوالي اكثر من 75% من مساحه الاراضي المنطقه الشماليه، اضافه الى الغابات الانهر اللي موجوده في الانهر والوديان الى اخره والغابات الاصطناعيه في العراق.
حسن راشد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، استضاف البيت الثقافي في محافظة صلاح الدين عددا من الكتاب والأدباء في أسبوحة قدمت فيها قراءات قصصية جسدت الواقع العراقي بكل همومه وأفراحه. بعض من المثقفين من أبناء مدينة تكريت الذين حضروا هذا النشاط تمنوا استمرار تواصل اتحاد الكتاب والأدباء فرع صلاح الدين برفد الساحة الثقافية بالمزيد من النشاطات المتميزة. عبدالله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
أقام اتحاد الأدباء والكتاب فرع صلاح الدين أولى نشاطاته الأدبية التي تمثلت في أسبوحة قصصية جسدت قراءات قصصية لكبار القصاصين في المحافظة. مدير البيت الثقافي غسان عقاب خلف:
اليوم عقد اتحاد الأدباء والكتاب في فرع محافظة صلاح الدين أسبوحة قصصية، وفي الحقيقة هذه النشاطات هي كلها نشاطات فاعلة وبناءة من أجل النهوض بواقع الثقافي في محافظة صلاح الدين. ولا يفوت أن نذكر أن اتحاد الأدباء والكتاب منذ ما يقارب 4 سنوات لم يستطيع أن يقدم أي شيء، وذلك لعدم توفر مكان ولعدم توفر مستلزمات أخرى كالآثاث وغيرها. فكان تجمع اتحاد الأدباء في البيت الثقافي أحيانا، والبيت الثقافي كان له دور فعال ورئيسي في احتضان كافة الأوساط الثقافية في محافظة صلاح الدين، حتى كانت هناك بعض الخلافات وبعض النزاعات بين كافة الأطياف الثقافية. استطاع البيت الثقافي أن يحتوي هذه الأمور كلها ويؤسس لثقافة جديدة في محافظة صلاح الدين.
بعض المثقفين من أبناء مدينة تكريت الذين حضروا أولى نشاطات اتحاد الأدباء والكتاب تمنوا استمرار وتواصل الاتحاد برفد الساحة الثقافية بالمزيد من النشاطات المتميزة. الشاعر والكاتب عاصم البياض:
خطوة أولى اتحاد الأدباء ينشط ويفعل فعالياته من جديد بعد استلام اتحاد الأدباء التعليمات من مكتب المركز العام اتحاد أدباء العراق. بدأ الاتحاد يتفاعل ويعيد نشاطه اتحاد فرع صلاح الدين للأدباء والكتاب كاحتفالية أولى قراءات قصصية وبعدها إن شاء الله قراءات شعرية ونقد عن السرد اللغوي والبنية للناس. مستقبلا إن شاء الله نأمل أن اتحاد الأدباء يتفاعل التفاعل ويبرز كما كان سابقا في محافظة صلاح الدين.
الواقع العراقي بكل ما فيه من أحزان وأفراح كان حاضرا اليوم في مجموعة القصص التي قدمتها القاصة والكاتبة رشا فاضل.
مشاركتي اليوم بهذه الأسطوحة الثقافية اللي هي تعتبر النشاط الأول لاتحادنا اتحاد الأدباء والكتاب في صلاح الدين شاركت بقصتين مع بعض مع أساتذتي أستاذ فرج والقاص جمال نوري. القصتين تتحدث، القصة الأولى تتحدث عن واقع العراق بالظروف الأخيرة اللي مر به، والقصة الأخرى أيضا تتحدث عن حالة المعتقل أو المعتقلين في المعتقلات، وهي ترسم صورة المعتقل أو حالته النفسية مع باكراوند يعني من ضمن سياق القصة. هذه القصص يعني هي والتي قرأت من قبل القاصين، أشعر أنها تدور في محور واحد وفي أجواء واحدة هي أجواء العراق عموما.
كما شهدت الأسبوحة القصصية حضور مجموعة من النقاد قدموا قراءات تحليلية للنصوص القصصية. الدكتورة سوسن البياتي:
يعني حاولت أن أخذ نصوص، وهذه النصوص بالدرجة الأساس تعتمد على يعني الموضوع هو اللي يحتم علينا نختار هذا النص. يعني أنا إذا أبحث أو أتكلم عن السرد العجائبي ما ممكن أن أخرج عن هذا الإطار وأخذ نص لا يمت صلة بهذا الموضوع. تعرف معنى أنه ارتباط النص لابد أن يكون هناك ثمة علاقة بين الاثنين، بين النص وبين العنوان الذي تكتبه.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
سامحتك هواك سمح ولو مرة، شربتك المي بجفوف سمرة، سامحتك هواك سمح ولو مرة. شي تريد أقول أكثر، غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لطي على عشرة. شي تريد أقول أكثر، غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لطي على عشرة. حلفك يا روح لطي على عشرة، مو سهلة تنساني وتحب شخص ثاني، وحلفك يا روح لطي على عشرة.
شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة، شربتك المي المايك في جفوف السمرة سامحنا جهوار سامح ولو مرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روح تضيع العشرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روح ضيع العشرة بسهر الليالي وحلفك يا روح لضيع العشرة واشرح لك غرامي بسهر الليالي وحلفك يا روحي لضيع العشرة شرب لك المي في جفوف السمرة سامح لك هواي سامح ولو مرة شربتك المي في جفوف السمرة سامحتك هواي سامح ولو مرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روح لضيع العشرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روح يا العشرة
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
تناولت الصحف الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان يوم الأربعاء عددا من الأخبار والتقارير، ففي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ هذه العناوين: نائب من كتلة التحالف الكردستاني يطالب برفض المقترحات غير الدستورية في قانون مجالس المحافظات، مدير شركة الهلال الإماراتية يعلن بأن شركته ستؤمن الغاز لمحطة كهرباء أربيل في الشهر القادم، إيران تنشر قواتها على حدود إقليم كردستان فيما تجوب الطائرات الإيرانية سماء الحدود. وفي صحيفة هاورات الأهلية نصف الأسبوعية نقرأ أن حكومة إقليم كردستان تبقى على تسميتها الحالية إلى ما بعد الانتخابات القادمة، وذلك بحسبها بسبب الخلافات على حقائب وزارات المالية والطاقة والثروات الطبيعية. دمستورة لا يحضر جلسات برلمان كردستان، بل سيستمع برئاسة البرلمان وبلجنة الخاصة بالمادة 140. وفي صحيفة آسو اليومية الأهلية نقرأ بغداد والإقليم اتفق على تحديد حصة كردستان من الميزانية التكميلية. المخصصات المهنية ومخصصات الخطورة ستكون من صلاحيات الوزير المختص. وفي صحيفة الرزنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ سعدي بيرا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني يقول مام زلال يحبذ إجراء التغييرات على الحكومة الحالية في الإقليم وعدم تمديد عملها إلى ما بعد الانتخابات. 8,000 معلم كردي في محافظة كركوك يطالبون بتحويل خدماتهم إلى ملاك وزارة التربية العراقية. 189 صحفيا قدموا مذكرة إلى نتيرفان بازاني رئيس حكومة إقليم كردستان طالبوا فيها بتنفيذ وعود الحكومة حول تخصيص قطع الأراضي السكنية لهم. بلدية تمتمال تستخدم الصبيان بموجب عقود للعمل كمساعدين للموظفين وذلك لحصولهم على مرتبات تعين استمرارهم على الدراسة، فيما تبدي منظمة حقوق الإنسان معارضتها لهذا التعيين. وأخيرا وفي صحيفة كردستان يومية السياسية اليومية نقرأ في كركوك أعيد 500 موظف مفصول ومبعث سياسي إلى وظائفهم أغلبهم من الكرد. في 6 أشهر الماضية سجلت شرطة كركوك 1174 حادثا بينها 115 حملات مداهمة والتي أدت إلى اعتقال 297 إرهابيا و378 مشتبه بهم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنشر الصحف الأردنية كافة تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة التي أكد فيها زيارة الملك عبد الله إلى بغداد دون أن يفصح عن موعد محدد لها، وقوله إن التحضيرات للزيارة تتم على قدم وساق وسيعلن عن موعدها في حينه، وإشارته إلى أن الزيارة تعكس اهتماما شخصيا ودعما سياسيا من العاهل الأردني للعراق وللعملية السياسية فيه ولحكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي. لكن صحيفتي الغد والعرب اليوم نشرتا خبرا لوكالة الصحافة الفرنسية قالت فيه إن الزيارة الملكية لبغداد تأجلت إلى إشعار آخر وأنها قد لا تتم إلا بعد عدة أسابيع. وتبرز الصحف الأردنية اختلاف وجهة النظر بين العراق والولايات المتحدة حيال الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين البلدين. وتقول الدستور إن المتحدث باسم البيت الأبيض قال إن المحادثات الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق للسماح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق بعد عام 2008 لا تهدف إلى تحديد موعد قاطع للانسحاب، فيما أعلن مستشار الأمن الوطني في العراق موفق الربيعي أمس أن بلاده ترفض الموافقة على أي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لا تتضمن موعدا محددا لانسحاب القوات الأجنبية من العراق، وأن جلاء القوات الأمريكية أصبح حقيقة واضحة يمكن رؤيتها. وتنشر الغد أن العراق أسند لشركات أردنية مهمة توريد بضائع تموينية لمحافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وذلك بحسب السفير العراقي سعد الحياني الذي قال للغد إن وزير الصناعة والتجارة العراقي فوزي حريري أنهى أخيرا مباحثات مع نظيره الأردني عامر الحديدي اتفقا فيها على وضع الآلية المناسبة كي تقوم شركات أردنية بتوريد الشاي والرز والسكر والزيوت بأنواعها وحليب الأطفال والمدعومة حكوميا لمحافظات عراقية، وأن الجانبين اتفقا كذلك على تسمية الشركات الأردنية خلال مدة معينة لغايات منحها تسهيلات إجرائية من قبل الجانب العراقي، وأن ذلك يأتي تتويجا للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء نور المالكي للأردن منتصف الشهر الماضي. وتنقل العرب اليوم تصريحات لمحمد الوائلي محافظ البصرة قال فيها إن ميليشيا جيش المهدي انتهت كقوة محاربة في المحافظة، وأن من المتوقع أن تمر الانتخابات المحلية القادمة من دون عنف، وقال إن بعض العناصر فرت إلى إيران وأن الباقين في المحافظة ليسوا أقوياء ولن ينشطوا في أعمال عنف من أي نوع ولن يكون لهم أي تأثير، وأن جيش المهدي مهتم حاليا بالسياسة أكثر من اهتمامه بالقتال، وأنه يعتقد أن قيادة جيش المهدي بدأت تغير نظرتها ومجالات اهتمامها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أطلق لفيف من الأكاديميين والفنانين العراقيين المقيمين في المهجر مبادرة لتأسيس جمعية عربية تضم أساتذة الفن المسرحي من العراقيين والعرب، ويجري الآن التحضير لعقد المؤتمر التأسيسي لهذه الجمعية الجديدة. الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي أكاديمي عراقي مقيم في هولندا كان أول من نال شهادة الدكتوراه بالفن المسرحي من جامعة بغداد في أوائل التسعينات، وبصفته أحد المبادرين إلى تشكيل الجمعية تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي عن الدوافع التي تقف وراء المبادرة.
ميكروفون إذاعة العراق الحر. التقى دكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي أول دكتوراه في الأدب المسرحي من جامعة بغداد العام 1992. الدكتور تيسير الألوسي، ما هي دوافع مبادرتكم الجديدة لتأسيس جمعية عربية لأساتذة الأدب العربي، ولماذا الآن بالذات؟
عن دوافع المبادرة وتوقيتها أقول أن تأثير المتغيرات العالمية الهائلة قد شمل جميع مناحي الحياة، وصرنا أكثر تقاربا واندماجا في آليات عالمنا المعاصر، ما يتطلب منا أن نبحث في صيغ لقاء توظف أفضل تعبير تنظيمي يعزز جهود ملاحقتنا لركب التطور العالمي العاصف. في إطار عملنا الجامعي أكاديميا وعلميا، ما زلنا لم نحقق وجودنا بين أفضل 500 جامعة عالميا، وما زالت بحوثنا العلمية في حال من العزلة والانقطاع في كثير من الأحياء. كل هذا فرض الدوافع لنبادر لتأسيس جمعية أكاديمية متخصصة للارتقاء بأبرز عنصر يمكن أن يحرك الأجواء الجامعية العامة وتطويرها، أقصد هنا الأستاذ الجامعي. ومن دوافع هذه الجمعية أيضا استهداف الارتقاء بالدراسات التخصصية من خلال تشجيع البحوث الدراسات في مجال الأدب المسرحي، تنظيم الندوات، إقامة المؤتمرات العلمية في هذا الميدان الحيوي المهم، أيضا تنمية المعرفة العلمية بتوحيد جهود المختصين، تنظيم قضاياهم ومتابعتها، حماية حقوقهم والمساعدة في الإشراف على جهودهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. لابد من ذكر سريعا أنه لاستكمال هذه الانطلاقة سيجري العمل على تشكيل إدارة أو هيئة تحضيرية تكون قاعدة الأساس للانطلاق، ولتأكيد مثلا اختيار مقر وتوفير مستلزماته، وستجري مناقشة أمور تنظيمية في مؤتمر تأسيسي معني.
نعم، الدكتور اللوسي، لقد حقق النتاج المسرحي العراقي إنجازات حميدة، ويبدو أنه خرج من النطاق المحلي إلى العربي ومنه إلى ساحات أخرى. يا ترى ما هي لوازم النهوض بالفن المسرحي العراقي في مرحلة طبعا بناء العراق الجديد؟
صحيح أن النتاج المسرحي مميز، يعني بالبدء لابد من الإشارة إلى أنه على الرغم من حدثة وجود المسرح عربية، إلا أن المسرح العراقي تميز بجذور البعيدة تاريخيا وبفاعلية مساهمات عربيا منذ وقت مبكر من تاريخ المسرح العربي. لابد من التوكيد على المنجز الإبداعي المميز اللي قدم مساهمات مهمة في هذا الميدان، سواء بالنسبة للمسرحية العربية في العراق أو حتى بالنسبة للمسرحية العراقية الموجودة بلغات أخرى كردية، تركمانية، سريانية. لابد من توكيد فرحنا غبسنا بتفاعل التجربة المسرحية العراقية بالتجارب الإقليمية والدولية عبر عشرات بل مئات المبدعين المسرحيين الموجودين في كنف تلك المحافل. ما ينتظرنا للنهوض بمسرحنا العراقي تحديدا يمكن اختزال وبسرعة أن أقول تفعيل أدوار اتحاد المسرحيين، الروابط والجمعيات كما في رابطة نقاد المسرح، إيجاد وسائل وأدوات دعم الفرق الفنية العاملة مسرحيا، كذلك تهيئة قاعات العروض، إدامتها وصيانتها، وتفعيل وجود المسرح مدرسيا وكذلك في قطاعات العمل كالمسرح الريفي، العمالي وغيرهم. لابد من إقامة المهرجانات والعودة إليها بقوة، وكذلك المسابقات اللي تتيح تبادل الخبرات والمساهمة بالمسابقات في المهرجانات الجاية إقليميا ودوليا. طبعا وهذا هو المهم في مشروع المقترح، الارتقاء بمهمة الجامعة في مجال رعاية الأدب المسرحي تحديدا والاهتمام بفنون المسرح بعامة، بما يحقق أفضل الدراسات العلمية المتخصصة ويمتاح من عالم المسرح والمسرحية في تقديم الرؤية الفلسفية الجمالية للمسرحية ولدورها في صناعة جماليات الحياة الإنسانية والاستجابة للحاجات الروحية الثقافية للإنسان بعراقنا الجديد.
الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسي، الكاتب والباحث وأستاذ الأدب المسرحي، نشكر لك هذا اللقاء.
مستمعين الأعزاء، مع طول فترة الجفاف التي طالت الوحدات السكنية في إحدى عمارات المجمع السكني في الصالحية والتي تسمى بعمارة العزاب دون غيرها من بنايات المجمع، يبدو أن قسما من قاطنيها قطع الأمل في الخلاص من التزود بالماء عبر الخراطيم أو الصندات الملونة التي مدوها مع شقق العمارة المقابلة كوسيلة مبتكرة للحصول على كمية من الماء خلال ساعات معدودات. دائرة بلدية الكرخ أكدت من جانبها أن هناك موعدا قريبا لإنهاء معاناة العوائل في عمارة العزاب من مشكلة الماء. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
من يمر من أمام المجمع السكني في الصالحية لابد وأن يلحظ تلك الشبكة من خراطيم المياه البلاستيكية الملونة، وهي تتدلى بمشهد يثير الانتباه من شقق إحدى البنايات والمعروفة في المنطقة آنذاك باسم عمارة العزاب، قاطعة الفضاء صوب شقق بناية مقابلة. تلك الطريقة ابتكرها سكان بناية العزاب المكونة من 11 طابق وتقطنها أكثر من 130 عائلة للحصول على حاجتهم اليومية من الماء، والذي يعانون من شحته في خزانات بنايتهم منذ أكثر من 5 أعوام.
والله إحنا عندنا أهم شيء المشكلة، مشكلة الماء. عمارة 138 العزاب ما مصطفى الصالحية، يعني ما قاعد يسعد لنا، يراد لنا مثل فخنزيرة كبيرة حتى في سبيل من الشغل وحتى يسعد لنا الماء يدخل لنا للشقق. هاي العمارة 11 طابق، يعني كلها مجمعها يعني 138 عائلة قاعدين بيها.
دا أشوف مشهد قدامي، يعني فد شيء نازل، هذه خطوط أسلاك كهرباء ولا شنو؟
دا أشوفها كلها ممدودة من فوق إلى جوا، هاي صندات.
شو تسوي
هاي؟ هاي على مسحب الماء، يعني هسه ممدودة صندات العمارة 51 يسحبون منها مي لهم، لأنه ما قاعد يدخل مي بالعمارة مع العزاب.
منور، شنو معاناتكم ويا المي؟
المي يعني دمرنا دمار من السقوط اللي سماكم، ماي جارين صندات تشوف انت بنفسك.
شون دي يجيكم مي كافي ولا شون يعني؟
لا والله خطينا سماكم ما يكفينا.
أعمال البيت شون دي تقضوها يعني اللي تحتاج مي؟
ركض يعني ما لحق ب 12 قطع المي.
يعني ايش معنى هاي العمارة فقط؟
ما أعرف.
بيها عوائل؟
بيها عوائل كومة مليانة 11 طابق.
اي كل شقة بيها 7-8.
خزاناتك فوق، بس المشكلة كهرباء. اكو كهرباء؟ اكو كهرباء يجينا مي، معكو كهرباء ما يجينا مي نهائيا.
انت ما ساحب صندة؟
والله انا ساحب صندة من صديقي بن ذاك من ذي الصفحة.
وعندك صندة؟
والله بهوا شغلات، يعني انا احنا 3 شقق صندة واحدة.
ايش قصار لك معتمد على الطريقة؟
من السقوط اللي جاي. اي حصل.
ومع طول فترة الجفاف الذي طال الوحدات السكنية في عمارة العزاب دون غيرها من بنايات مجمع الصالحية، يبدو أن قسما من الأهالي قطع الأمل في الخلاص من التزود بالماء عبر الخراطيم التي غدت من بين هموم حياتهم اليومية.
أنقص عمارة هاي العمارة، أنقص عمارة، ما حد
مهتم بها،
ما حد مهتم بها، حتى المختار بطل.
هاي الشقق مؤجرة ملك
لا ملك كل العالم، ها لا إجابة المسؤول وقف عليها يجي يصورك ويباوع ماكو أي نتيجة. هاي العمارة زفت كاتفين عليها فيه.
ومن جانبها رئيسة جمعية تقديم الخدمات في مجمع الصالحية الدكتورة عواطف نعيم، والتي اختيرت لذلك المنصب مؤخرا بعد حل الهيئة الإدارية السابقة للجمعية، أكدت على وضع مشكلة الماء في تلك البناية ضمن سلم الأولويات.
أول مشكلة أريد نحلها هي مشكلة الشبكة، لما نتوفر للإخوان كمية الماء الكافية حتى لو كانت مجدولة بجدول وتوقيت، حيستفيدوا منها وحينظموها وحيقننوها بما يفيدهم في مصالحهم. هذه الأزمة يا سيدي مو فقط اللجنة السابقة، حتى لا أتهم أخوان آخرين، أنا أعتقد أن هناك أطراف أخرى كان مهمتها أن تعين الجمعية في تنفيذ مهامها. يعني أمانة بغداد عندها جزء من مسؤولية، لأن هذا معلم حضاري كبير عليها أن تصونه.
وللوقوف على أسباب المشكلة توجهنا إلى دائرة بلدية الكرخ، والتي أكد مدير قسم الماء فيها المهندس حسن منذر انتقال المسؤولية في إدارة الماء ضمن مجمع الصالحية إلى دائرتهم مؤخرا بعد أن كانت مناطة بدائرة ماء بغداد خلال السنوات الفائتة، متحدثا عن موعد قريب لإنهاء معاناة العوائل في بناية العزاب مع مشكلة شحة الماء.
عمارة العزاب مو مربوطة على خط الطوارئ، إن شاء الله خلال هالفترة ربط كيبل من سنتر بي اللي يوجد بخط طوارئ إلى سنتر سي، بحيث يضمن وصول الماء منقول 24 ساعة حسب يعني ما الوافد الماء يتجمع وندفعه.
طيب مهندس حسن، عبارة خلال هذه الفترة قد ممكن يعني نبني عليها أكثر؟
لا لا، هل أسبوع أسبوع لا، يعني خلال أسبوعين فقط لا أكثر ولا أكثر.
يعني ممكن أن نشوف هذه الخراطيم المياه والصندات الممدودة إن شاء
الله؟ إن شاء الله، يعني أنا بنفسي إن شاء الله أطلع أزيل هالتجاوزات.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
I'm
أما الآن مستمعينا الكرام فيلتقيكم الزميل ناظم ياسين عبر برنامجه التقرير الاقتصادي، ويتضمن مقابلة مع وزير التخطيط للحديث عن اجتماع لجنة المانحين لإعادة إعمار العراق، كما نتابع تقريرا عن نتائج المنتدى الاقتصادي العراقي الياباني.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع وزير التخطيط العراقي علي بابان عن اجتماع لجنة المانحين لإعادة إعمار العراق الذي انعقد أخيرا في بغداد للمرة الأولى منذ بدء اجتماعات الأطراف الدولية المانحة. كما نستمع إلى تقرير صوتي من عمان عن نتائج المنتدى الاقتصادي العراقي الياباني الأول، يتضمن مقابلتين إحداهما مع وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري، والأخرى مع الخبير الاقتصادي جلال القعود. وفي حلقة اليوم متابعة من موسكو عن استئناف إحدى الشركات الروسية تنفيذ عقد مع العراق في مجال الطاقة الكهربائية. المساهمات الدولية في تطوير القدرات العراقية. ضيفت بغداد أخيرا المؤتمر السابع للجنة المانحين لإعادة إعمار العراق، واعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في كلمته الافتتاحية أن انعقاد الاجتماع للمرة الأولى في بغداد هو بمثابة دليل على الثقة المتنامية بمستقبل العراق وبالإنجازات الأمنية والاقتصادية التي تحققت فيه. وأضاف أن العراق كونه من الدول الغنية ليس بحاجة لمساعدات ومنح مالية، بل بحاجة للدعم الفني من أجل تطوير القدرات الذاتية لاستثمار الموارد. من جهته دعا وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان إلى إجراء تغيير شامل في النظم الحكومية للنهوض بالاقتصاد الوطني، كما أكد أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في التنمية الاقتصادية. وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة العراق الحر على هامش الاجتماع، قال بابان إن المساعدات الدولية ستركز على مشاريع بناء القدرات لدى الأجهزة والمؤسسات العراقية. تفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسلنا في بغداد ليث أحمد، ويقول فيه:
عقد في بغداد الاثنين الماضي المؤتمر السابع للجنة المانحين لإعادة إعمار العراق، وهو أول مؤتمر يعقد في بغداد منذ تشكيل صندوق إعادة إعمار العراق بعد أحداث عام 2003. المؤتمر حضرته شخصيات حكومية عراقية وأجنبية، تم فيه التركيز على أهم إنجازات الحكومة السياسية والأمنية والاقتصادية على مدى الأعوام المنصرمة وأموال الصندوق التي ساعدت الحكومة في بعض من هذه الإنجازات. ويذكر أن أكثر من 20 دولة أجنبية وعربية قد ساهمت في تأسيس هذا الصندوق، حيث بلغ إجمالي الأموال التي وضعت فيه 1,800,000,000 دولار. أكد القائمون عليها أن ما تبقى منها سيتم صرفها على تطوير القدرات والقابليات العراقية. وعن أهمية هذا المؤتمر التقت إذاعة العراق الحر وزير التخطيط العراقي الدكتور علي بابان.
هذه مناسبة هامة جدا، لأنه المؤتمر يعقد في بغداد بعد أن كانت كل مؤتمراتنا تعقد في الخارج. هذا مؤشر هام على أن الدول بدأت تثق بالوضع الأمني في العراق. لدينا اليوم تمثيل دولي واسع شارك معنا. لم نكن نستطيع عقد مثل هذا اللقاء في بغداد قبل سنة أو قبل أكثر من سنة، لكن هناك اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تحسن كبير في الوضع الأمني، دفع الوفود الأجنبية لكي تقدم إلى بغداد ولتشاركنا. نعتقد أن هذا مؤشر ذات دلالة هامة جدا. وبعد ذلك طبعا هنالك تغير الآن في طبيعة ونوعية المساعدات الدولية المقدمة للعراق. اليوم لدينا مفهوم الشراكة، بدل من أن نكون متلقين للمساعدات، لدينا اليوم تركيز على برامج بناء القدرات أكثر مما هو تركيز على المشاريع العامة التي ستتكفل بها الميزانية العراقية. هنالك تكييف جديد للعلاقة مع المجتمع الدولي نحاول أن نبرزه ونكرسه في هذا اللقاء، وأعتقد هذا تطور هام في مسيرة التعاون الدولي بين العراق وبين العالم الخارجي.
$1.8 مليار هو حجم الأموال التي منحها صندوق المانحين، يعني كيف ستسم هذه الأموال؟
هذا على مدى عدة سنوات وليس على مدى سنة واحدة.
يعني هذه الأموال كيف تصفها؟ يعني لا تجد أن الأموال قليلة من قبل دول مانحة في حين أن موازنة العراق وصلت
طبعا قليلة جدا، ولكنها تحمل مؤشر رمزي هام وهو مؤشر التعاون بين العراق والمجتمع الدولي، مؤشر التعاون في المجال التقني بالذات وفي مجال بناء القدرات التي نحتاج له بقوة في عملية التنمية العراقية.
وزير التخطيط انتقد في كلمة له بالمؤتمرين سياسات الحكومة في الجانب الاقتصادي والآليات المعتمدة في العديد من الدوائر في تطوير هذا الجانب وإنجاز المشاريع الخدمية والاستثمارية. وعن هذا الأمر يقول الدكتور علي بابان:
هذه رسالة وزارة التخطيط للحكومة العراقية منذ سنوات، أو بالحقيقة منذ أن توليت المسؤولية بفضل الله في وزارة التخطيط. نحن نشعر أن هذه التعليمات والقيود والقواعد باتت عوامل معيقة أكثر منها عوامل ميسرة ومنظمة، ولذلك لا بد من إحداث ثورة حقيقية في التعليمات، لا بد من إحداث ثورة حقيقية في النظم التي تعمل بها الدولة، وإلا من غير ذلك ستكون الدولة عنصر إعاقة بدل أن تكون عنصر بناء. هذه رسالتنا نحن في وزارة التخطيط
للأموال أو صرف الأموال من قبل الدول المانحة. على ماذا سيكون التركيز؟
ستركز على مشاريع بناء القدرات لدى الأجهزة والمؤسسات العراقية.
كان هذا وزير التخطيط العراقي الدكتور علي بابان. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تشجيع الاستثمارات اليابانية في العراق. في إطار الانفتاح الاقتصادي المتوقع خلال المرحلة المقبلة، أكد مسؤولون عراقيون أهمية مساهمة الشركات اليابانية في مشاريع إعادة الإعمار وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وفي المنتدى الاقتصادي العراقي الياباني الأول الذي ضيفته العاصمة الأردنية عمان أخيرا بحضور مسؤولين وعدد من رجال الأعمال العراقيين ومشاركة أكثر من 100 شخصية و40 شركة من اليابان، دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المستثمرين اليابانيين إلى عدم التردد في دخول السوق العراقية والمباشرة بالخطوات التي تؤدي إلى عقد اتفاقية اقتصادية تعزز التعاون الثنائي وتخدم مصالح الطرفين. مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان حضرت أعمال المنتدى ووافتنا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلتين أجرتهما مع وزير الصناعة والمعادن فوزي حريري والخبير الاقتصادي جلال القعود.
دعا نائب الرئيس العراقي الحكومة اليابانية إلى تشجيع الشركات اليابانية للقيام بزيارة العراق من أجل التعرف على واقع الحال عن قرب.
أدعو الحكومة اليابانية على تشجيع الشركات اليابانية للقيام بزيارة تقصي حقائق إلى بغداد والمحافظات الأخرى الآمنة من أجل التعرف على واقع الحال عن قرب والالتقاء بنظرائهم من الشركات العراقية، وأمل أن تتبلور كل هذه المساعي في نهاية المطاف وتنعكس بشكل اتفاقية اقتصادية يجري من خلالها ترجمة المصالح المشتركة بين البلدين بأفضل طريقة ممكنة.
من جانبه أعرب نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ماساشي تاكاتو عن رغبة بلاده بالانفتاح على العراق، وأكد أن الحكومة اليابانية تولي اهتماما واضحا باتجاه الارتقاء بالتعاون معه، مبينا أن الحكومة اليابانية تدعم وتشجع الشركات اليابانية للاستثمار في العراق، غير أن لدى هذه الشركات هواجس من الدخول إلى السوق العراقية بسبب الأوضاع الأمنية. وحول أهمية المنتدى ومدى اهتمام الجانب الياباني بالعرض العراقي، أوضح وزير الصناعة والمعادن فوزي الحريري:
كل هذه المناسبات مهمة جدا بالنسبة أن العراق حاليا في نقطة تحول نحو أوضاع سياسية وأمنية إيجابية جدا، والمجال يبدأ بالانفراج نحو انفتاح اقتصادي، لذلك من الضرورة استقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال للعراق، لأن العراق بحاجة لإعادة تفعيل الاقتصاد وتوفير فرص عمل ومنتجات مصنوعة محليا لتخدم السوق العراقية.
الجانب الياباني جاد في الدخول للعراق، يعني شو لمستوا من خلال المنتدى؟
هم جادين باهتمامهم الكبير بالعراق، يعني ليس هناك شك بأن اليابان مهتمة بالعودة الفعالة إلى السوق العراقية. السؤال هو متى، وهذه هي النقطة التي ناقشناها معهم. البعض من الشركات مهتمة بالعودة مباشرة، هناك من يرتئي الانتظار إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية أكثر وأكثر، وهذا قرار يخصهم. نحن أوضحنا لهم الفرص المتاحة وأوضحنا أيضا بأن هناك شركات عالمية أخرى من دول أخرى تأتي إلى السوق العراقية، وربما الوقت الآن هو الوقت الحقيقي للعودة، وإذا المناسب وإذا تأخروا ربما سيخسروا الكثير من الفرص التي كانت ستتاح لهم.
وتوجهنا بالسؤال إلى الخبير الاقتصادي جلال القعود حول نظرته إلى دعوة العراق للشركات اليابانية للعمل في العراق، فأجاب قائلا:
احنا حقيقة نتمنى انه تتطور الامور لإيجاد نقول جو استثماري مشجع للشركات، ولا شك اليابانيين يتصرفين عندهم صناعة هائلة وكان عندهم نعم عندهم باع طويل في العراق، ولكن تصور في الوقت الحاضر لا زال هناك تحديات كبيرة لاكتمال البيئة الاستثمارية المطلوبة، وحقيقة احنا نحاول نشتغل مع وزارة الصناعة والوزارات المالية بالعراق لوضع نقول منهج أو سياسة استثمارية تكون مقبولة للجهتين، للمستثمر الأجنبي والعراقي أو العربي، وكذلك أنه تحقق طموحات الدولة في تنمية الاقتصاد. العراق يحتاج حقيقة أن يطور في نماذج عالمية، دول بعد أن تخرج من حروب أكو نماذج لإعادة بناء اقتصادها، احنا نحتاج حقيقة اليوم أنه ترجع الدولة إلى هذه النماذج وتفعيلها على إن كان اليابان في ألمانيا حتى في لبنان في دول كثيرة في العالم حقيقة.
هذا وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت خلال السنوات الخمس الماضية للعراق منح وقروض لتنفيذ مشاريع خدمية شملت قطاعات الصحة والطاقة والبيئة، كما خفضت اليابان رصيد ديونها ضمن دول نادي باريس على العراق بمقدار 6 مليار دولار. فائق رأس سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
معدات روسية لمحطة كهرباء عراقية. أعلنت إحدى الشركات الروسية في مجال الطاقة الكهربائية أخيرا أنها ستستأنف خلال الشهور المقبلة تنفيذ عقد سابق مع العراق لتزويد معدات لإحدى محطات توليد الكهرباء في شمال البلاد. وفي متابعته لهذا الموضوع أجرى مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرنكو مقابلة مع المسؤول الإعلامي لهذه الشركة ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
استأنفت شركة باور ماشينز الروسية تنفيذ عقد مع العراق يقضي بإرسال معدات إلى محطة لتوليد الطاقة الكهربائية يتم إنشاؤها في شمال البلاد. مدير المكتب الصحفي لشركة باور ماشينز أوليغ بوتشكين قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن وزارة الطاقة العراقية قد قررت بتمديد تمويل هذا المشروع. بموجب العقد ستزود الشركة الروسية المحطة العراقية بتوربينين ومولدين لتوليد الطاقة الكهربائية وغير ذلك من معدات كهربائية وميكانيكية، وإضافة إلى ذلك فإن شركة باور ماشينز ستقوم بتركيب المعدات وتشغيل المحطة، وتقدر قيمة هذا المشروع بملايين الدولارات. وماذا أوليغ بوتشكين قائلا؟ تم التوقيع على هذا العقد عام 2001 ولكنه جمد عام 2003 بسبب أعمال القتال في العراق وعلقت التزويدات، وسيتم إرسال المعدات إلى العراق قبل شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ومن المرتقب تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية في شهر تموز يوليو عام 2010. وأضاف أوليغ بوتشكين: تتعاون شركة باور ماشينز الروسية مع العراق لمدة طويلة، وإننا نرحب بقرار العراق مواصلة بناء المنشآت لتوليد الطاقة، ونأمل بأن نستمر في تقديم المساعدة إلى العراق في هذا المجال. كان هذا مدير المكتب الصحفي لشركة باور ماشينز الروسية أوليغ بوتشكين. ميخائيل ألندرنكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.